إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر محرم لعام 39 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس بشرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة: إذا تقرر ما تقدم فللدخول في الأسباب مراتب تتفرع على القسمين، فالالتفات إلى المسببات بالأسباب له ثلاث مراتب: إحداها أن يدخل فيها على أنه فاعل للمسبب أو مولد له، فهذا شرك أو مضاهن له والعياذ بالله، والسبب غير فاعل بنفسه، والله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث الصحيح: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. فإن المؤمن بالكوكب الكافر بالله هو الذي جعل الكوكب فاعلا بنفسه، وهذه المسألة قد تولى النظر فيها أرباب الكلام.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: المسألة إذا أو في مسألة قال: إذا تقرر ما تقدم إلى آخره. هنا قال: فالالتفات إلى المسببات بالأسباب له ثلاث مراتب. العلماء يختلفون في الاصطلاحات والتراكيب العلمية، فقد تجد عالما يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك، هذا استعمله بعض المتأخرين، فيتوهم البعض من المحصلين عن أهل العلم والقارئين في كلامهم أن هذه العبارة عبارة إيش؟ أنها عبارة محكمة، فحيث ذكر الالتفات فالنتيجة ستقول شرك. وتجد أن أبا إسحاق هنا قال: فالالتفات ثلاث مراتب، وجعل إسقاط الأسباب وجه من الالتفات، ولكنه التفات قاصر، وهو في حال أن يكون السبب عندا فقط. فالمقصود أن مثل هذه التراكيب العلمية التي ينص عليها بعض الفقهاء ليست هي المعيار الشرعي اللازم على المكلفين. المعيار الشرعي اللازم على المكلفين هو ما قضى الله ورسوله به، وما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن يعبر عن ذلك بجملة عبارات، وقد تكون هذه العبارات منها. فأحيانا البعض يقبل على عبارة ويجعل لها حكما شرعيا، ثم يجد عالما آخر استعمل هذه العبارة ولم يجعل لها هذا الحكم، فهل هذا من اضطراب النظر في هذه المسألة بين العلماء؟ لا، لأن اللفظة من حيث هي لفظة إضافية، قد تطلق على المعنى الباطل وقد تطلق على المعنى الصحيح، أو تضاف إلى المعنى الباطل باعتبار وتضاف إلى المعنى الصحيح باعتبار. ولكن تجد من بعض العلماء أنه يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك، والعمل بالأسباب مشروع أو ما إلى ذلك. وتجد عالما آخر يقول: الالتفات كالشاطبي على ثلاثة أقسام وثلاث مراتب. فكلمة الالتفات ليست كلمة شرعية في أصلها في مقام السبب، أليس كذلك؟ ليست كلمة شرعية في أصلها في مقام السبب، هي وردت في مثل قول الله: ولا يلتفت منكم أحد، ولكن هذا في مقام آخر. فإذا هذه العبرة بمقاصد المعاني، ليس بألفاظ مركبة يغلب عليها الاصطلاح في تركيبها. ثم المرتبة الأولى في كلام الشاطبي، وكلامه فيها محكم، قال: من جعل السبب فاعلا أو مولدا للمسبب، جعل له اختصاصا واستقلالا، قال: فهذا شرك أو يضاهي الشرك، أي هو من مادة الشرك، بوجه من الوجوه بحسب هذا أو بحسب تفاوت الأحوال في هذه الدرجة. وكلام الشاطبي هنا كلام متين كما ترى، وذكر له مثلا أو مثالا في ما جاء في السنة، وهو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وفي رواية بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا من جهة استقبال أو من جهة اختصاص السبب واستقلاله ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى جعل المطر من أمره سبحانه وتعالى، لا ينزل الغيث إلا الله، ولكن الله جل وعلا خلق هذه الأحوال الكونية، وإلا أمره أي المطر إلى الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فالغيث لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى، لكن خلق الله الأحوال الكونية. وقد يعرف الناس بالرياح احتمال نزول المطر أو نحو ذلك، فهذا من باب القياس الحسي، لكنه ليس من العلم الذي يقطع به أو هو من علم الغيب، وإنما كما لو أخبروا عن سائر في طريق ونحو ذلك. ومع ذلك يعلق بمشيئة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يرسله ويصرفه، والرياح يرسله الله سبحانه وتعالى، والغيث يصيب به الله سبحانه وتعالى من يشاء. وقد قال الله لعباده فيما هو من مقدورهم وفعلهم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإذا كان هذا في مقدور العبد وأمره الله بقوله إلا أن يشاء الله، فإذا كان هذا في حق العبد في مقدوره ففي غير مقدوره من باب أولى. أمر الغيث ليس كأمر أنه يأكل أو يشرب غدا، فلقال لو قال سأكتب غدا هذا فعل العبد أليس كذلك؟ ومع ذلك أمر أن يعلق أمره بمشيئة الله. نعم. والثانية
قال: والثانية أن يدخل في السبب على أن المسبب يكون عنده عادة، وهذا هو المتكلم على حكمه قبل.
هذا قال عنده عادة، هذا الكلام من أبي إسحاق رحمه الله فيه تداخل ما بين تحقيقه رحمه الله في العلم وما بين تأثره بطريقة متكلمة الصفاتية من أصحابه في الفقه الذين مال لبعض كلامهم في علم الكلام، الذين قالوا بأن السبب هو عندي فقط ومقارن فقط وليس سببا في الحقيقة له وجه من الأثر. وإذا قيل بأن له وجه من الأثر فهذا لا ينافي مقام التوحيد كما توهمه كثير من أرباب الكلام وعلماء الكلام، لأن هذا الأثر هو خلق لله سبحانه وتعالى، وليس السبب هنا يكون سببا إلا على هذا الوجه. وأما إذا كان مقارنا مقارنة محضة، إذا كان مقارنا مقارنة محضة لم يعد سببا، ولا شك أن كل مسبب لا يقارنه شيء واحد، فيلزم على هذه الطريقة أن جميع المقارنات تعد إيش؟ تعد أسبابا، مع أنها في الحقيقة ليست أسبابا، ليست أسبابا، كمن أوقد النار في الليل أو أوقدها في النهار، فكون الوقف ليلا أو نهارا هذا ليس سبب في إيقاد النار، لأن النار يمكن أن توجد وأن توقد في الليل أو النهار. فالمقارنات، لو أن شخصا دفع شخصا فقيل هو المتسبب في إسقاطه، ولكن هناك شخص جالس آخر كان يتكلم أو كان جالسا، هل يقال والسبب الآخر جلوس فلان؟ هذا لا يسمى في العقل ولا في المنطق ولا في الشرع أسبابا. ولهذا الفقهاء لما جاءوا في الجنايات وتكلموا في القتل والسبب، ومن السبب إذا تواطؤوا بالسبب وما يلزمهم من الحكم في القصاص وما إلى ذلك، يعتبرون مسألة السبب على هذا المعنى. وهذا هو المعروف في المدارك والشريعة وفي مدارك العقل والفطرة. فبعض أهل الكلام سموا الأسباب، ولكن قالوا المقصود أنها مقارنة، يقع الفعل عندها لا بها، يقع الفعل عندها لا بها، فهي مقارنة. ولكن كما ترى في البرهان أن المقارنات للمفعولات والمسببات كثيرة، فلو قلت كل مسبب ننظر في جميع المقارنات لعددت 100 مقارن، وقع هذا الشيء والشمس طالعة والحرارة درجتها كذا والناس يغفلوا، مقارنات ليست متناهية، هذه لا تسمى في المنطق أسبابا. هذا كلامهم في السبب كلام قاصر. وإن كان أصل هذا الكلام عند طائفة المتكلمين، عند طائفة من المتكلمين قصدوا به تحقيق الربوبية، قصدوا به تحقيق الربوبية، لكن توهموا الطريق. وجمهور المتكلمين يثبتون الأسباب، جمهور المتكلمين يثبتون الأسباب، وهذا هو الأصل في نظرية علم الكلام عند قدماء المتكلمين. وقدماؤهم جمهورهم يثبتون الأسباب، بل بعضهم يغلو في الأسباب. نعم.
قال: والثالثة أن يدخل في السبب على أن المسبب من الله تعالى لأنه المسبب، فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله وإرادته من غير تحكيم لكونه سببا، فإنه لو صح كونه سببا محققا لم يتخلف.
لا، هذا أنا قلت لكم بأن أبا إسحاق رحمه الله عالم جليل محقق، ولكنه تأثر بمادة من علم الكلام عند طائفة من المتكلمين، واجتمعت هذه المادة مع ما عنده من التحقيق في مقام السبب الذي يظهر له بقواعد علم الشريعة وقواعد العقل وما ذكره العلماء في جملة الحال، فتجد أن عباراته يدخلها هذا التجاذب، فليست العبارات المبطلة وليست العبارات المصححة. فلما بدأ في الثالثة قال أن يدخل في السبب على أن المسبب أو على أن المسبب من الله تعالى لأنه المسبب، فيكون الغالب على صاحب هذه المرتبة اعتقاد أن مسبب أن اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله وإرادته. إلى الآن ماشي، مسبب عن قدرة الله وإرادته، ثم رجع ليستدرك فقال من غير تحكيم لكونه سببا، فإنه لو كان أو لو صح كونه سببا محققا، شف في سبب محقق وهنالك السبب القاصر، أقسم كل الأسباب قاصرة، كل الأسباب قاصرة. والأسباب العقلية أصلا في أصل تسميتها أسباب، وهي المجردات في أصل تسميتها أسباب نظر، هي المتعاقبات العقلية، لكن تسميتها بالأسباب العقلية هذا أصلا في تسميتها نظر. والسبب العقلي هو سبب مجرد تماما، لكن لما تأتي للكون والكونيات فهذه لا بد أن تكون على هذا المعنى من القصور، فما من سبب إلا وهو إيش؟ قاصر. وهذا الذي عليه طريقة أهل السنة والحديث، أن جميع الأسباب الكونية أسباب إيش؟ قاصرة في حصول المسبب، ما في سبب تام أبدا. ولذلك جميع الأسباب يعني قصورها من أوجه، من أقرب البيان لقصور السبب الكوني، من أقرب البيان لقصور السبب الكوني أنه سبب مركب، أنه سبب مركب. ولهذا تجد المتولدات لا تتولد عن الواحد، بل تتولد عن إيش؟ المركب. ولهذا حتى النباتات بحاجة إلى التلقيح، حتى النباتات بحاجة إلى إيش؟ التلقيح. ولا تجد أن السبب في حصول الثمر يختص إلا بوجه من التسلسل والتركيب، كتلقيحه وسقيه وما إلى ذلك ومصادفته لموسمه وإلى آخره من جملة الأسباب التي تجتمع ليوجد الثمر في نبات أو شجر ما. فلذلك لما خلق الله سبحانه وتعالى عيسى بأمره جل وعلا من غير أب، هذا خرج عن السبب، وهذا هو الذي تختص به قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق للأسباب المركبة المتسلسلة. فإذا السبب الكوني قاصر، قاصر، وقصوره من جهة تركيبه ومن جهة تسلسله. ولا تجد السبب الواحد يستقل على الاختصاص بحصول المسبب، لا تجد سببا واحدا يستقل بحصول المسبب، بل لا بد أن يدخله التركيب من وجه والتسلسل من وجه آخر. وبالله التوفيق.